بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلها تصير كراسي أفضل. السلام ورحمة الله. الحديث في الفروع التي يذكرها المصنف ويرتبها على مبحث الوجود الذهني. الفرع الأول الذي يذكره المصنف أو النتيجة الأولى التي يذكرها هنا متفق عند أعزاء هو أنه يريد أن يقول بأن المالية ليست داخلة ولا مندرجة تحت المقولة عليكم السلام. البحث في أصل المقولة وتعريف المقولة يجي إن شاء الله في المقولات العشرة في المرحلة السادسة مفصلة، لكن هنا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول بأن كل مقولة لها مصادر خارجية يترتب على تلك المقولة أو يترتب على تلك المصادر الخارجية آثارها الخارجية. فمثلا مقولة ماذا؟ الجوهر. مقولة الجوهر لها هذه المقولة ماذا مصادر؟ مثلا الإنسان من الجواهر، وهذا جوهر الإنسان موجود في الخارج وله مصادق في الخارج. هذه المصادق زيد وخالد وعمر عندما تندرج تحت مقولة الجوهر يترتب عليها آثار مقولة الجوهر ماذا؟ الخارجية. فإذا كانت مقولة الجوهر هي موجودة لا في موضوع، فمصادقها في الخارج ماذا؟ موجودة لا في موضوع. من آثارها الخارجية أنها موجودة لا في موضوع. أما إذا كانت هذه المقولة من المقولات العرضية كمقولة الكيف أو الكم مثل اللون، اللون الذي هو ماذا؟ كيف مبصر. هذا عندما يتحقق في الخارج، هذا اللون الأبيض الخارجي يتحقق ماذا؟ بآثار المقولة في الخارج. فحيث أن المقولات العرضية كمقولة الكيف والكيف المبصر من آثارها الخارجية أنها توجد أي في موضوع، فكل مصداق خارجي يندرج تحت المقولة يأخذ الآثار الخارجية فيكون ماذا؟ فيكون موجود في موضوع. إذا كان هذا الجوهر هو جوهر إنسان، التفتوا إخواني، هذا الجوهر جوهر إنسان، فعندما تتحقق مصادق لهذا الجوهر الإنساني في الخارج ماذا تكون آثاره الخارجية؟ حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، نام. هذه الآثار الخارجية لهذا الجوهر الإنساني تتحقق بمجموعها على تلك الأفراد، أو تتحقق في تلك الأفراد المندرجة تحت المقولة. مقولة الجوهر الذي هو جوهر إنساني ونوع إنساني، هذا عندما يكون له مصادق ينطبق عليها وهي تندرج تحته لابد أن يكون الاندراج بمعنى ماذا؟ بمعنى أن آثار المقولة الخارجية تترتب على تلك المصادق. دققوا يا إخوان. إذن عندما نقول بأن المصادق تندرج تحت مقولة من المقولات، هذا يعني أن هذه المصادق والأفراد ماذا؟ تترتب عليها آثار المقولة في الخارج. فكل أثر لهذه المقولة يترتب على المصادق التي ماذا؟ تندرج تحت هذه المقولة. حساس، آثار هذه المقولة أنه نام، يترتب عليه النمو في الخارج، هذا المصداق المندرج تحت المقولة. حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، هذه إذا كانت هي آثار هذه المقولة إنما تترتب هذه الآثار في الخارج على المصاديق التي تندرج تحت هذه المقولة. واضح؟ أفرض مثلا عليكم السلام مقولة الجوهر الذي هو الحجر إذا كان من صفاته ومن آثاره الخارجية الصلابة وعدم النمو فمصادقه الخارجية التي تندرج تحت تأخذ هذه الصفات، فمصداق وفرد ماهية الحجر ومقولة الحجر ماذا يكون؟ يكون صلبا، يكون غير نامي، حالة النمو غير موجودة فيه. واضح؟ إذن الآثار الخارجية تترتب على المصادق التي تندرج تحت أي مقولتين، فكل مصادق خارجية اندرجت تحت أي مقولة من المقولات فهي تترتب عليها آثار تلك المقولة. وعندما نقول مقولة يعني ماذا؟ يعني الماهيات، لأنه الماهيات المقولات وهي الماهيات تنقسم إلى جوهر وإلى عرض، ثم الجوهر ينقسم إلى أقسام من قبيل المادة الأولى والصورة الجسمية والصورة النوعية والعاقل. هذه ماذا؟ هذه جواهر، هذه أقسام الجوهر والنفس. الأعراض هي ماذا؟ هي الأعراض المقولات، ماذا؟ المقولات التسعة المعروفة اللي يفرض الكم والكيف والجدة وأن يفعل وأن ينفعل والإضافة، هذه ماذا؟ مقولات عرضية. هذه المقولات العرضية أو المقولات الجوهرية كلها ماهيات، يعني الجسم ماهية، الصورة النوعية ماهية، المادة الأولى، العاقل، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها ماهيات، كما أن الكيف، الكم، أن يفعل، أن ينفعل، الإضافة، هذه كلها ماهيات تسمى ماذا؟ بالمقولات. وإنما سميت بالمقولات لأنها تحمل، فتقول مثلا زيد إنسان فتحمل مقولة الإنسان، وتقول الجدار أبيض فهذه مقولة الكيف ماذا تحملها على ماذا؟ على الجدار. وهكذا مقولة يعني ماذا؟ يعني محمولة، يعني تحمل على غيرها. هذه المقولات إخواني لها آثار عليكم السلام في حدودها وتعاريفها آثار. يعني الآن مثلا عندما تأخذ حد وتعريف الإنسان، ما هو الإنسان؟ هو عبارة عن جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ماذا؟ ناطق، وهو موجود ماذا؟ لا في موضوع. هذه آثار للمقولة، هذه الآثار للمقولة لا تتحقق إلا ماذا؟ إلا على مصادقها الخارجية التي تندرج تحت هذه المقولة. ماذا نريد أن نقول هنا؟ نريد أن نقول بأن التفت إخواني بأن الماهيات الذهنية ليس لها من المقولة إلا ماذا؟ إلا المفهوم. عندما نقول الماهية في الخارج هي بعينها تأتي إلى الذهن، فالحيوان الناطق في الخارج هو بعينه حيوان ناطق في الذهن. لا نريد أن نقول ماذا؟ لا نريد أن نقول بأن هذه الماهيات الذهنية تندرج تحت المقولة وتأخذ آثار المقولة. الماهية حدها ما هو؟ حدها أنه موجود لا في موضوع، جسم حساس نام حساس متحرك ماذا؟ بالإرادة ناطق. هذا ليس له في الذهن إلا المفهوم، ليس له إلا الماهية. فماهية الإنسان في الذهن تندرج تحت الجوهر أو لا تندرج تحت الجوهر؟ نريد أن نقول بأنها لا تندرج تحت الجوهر، لأن اندراج أي مصداق تحت أي مقولة من المقولات يعني أنه تترتب عليه آثار تلك المقولة. فإذا قلنا بأن ماهية الإنسان في الذهن تندرج تحت مقولة الجوهر، هذا يعني أنها موجودة لا في موضوع. فإذا كان الجوهر أثره أنه موجود لا في موضوع، ينبغي أن تكون الماهية في الذهن أيضا موجودة لا في موضوع، كما أن الإنسان الخارجي موجود ماذا؟ موجود لا في موضوع. نريد أن نقول بأن المصادق الخارجية هي التي تندرج تحت المقولة، وأما الماهيات التي في الذهن، التفتوا إخواني، الماهيات التي في الذهن تندرج تحت المقولة اندراج المصادق، أو ليس لها من المقولة إلا المفهوم. نريد أن نقول ليس لها من المقولة إلا المفهوم، من دون ماذا؟ من دون اندراج، من دون آثار خارجية. فليس من مصادق الجوهر الإنسان في الذهن، وليس من مصادق العرض الكيف كصورة ذهنية، وليس من مصادق الكيف المبصر البياض كصورة ذهنية. هذا البياض بصورته الذهنية ليس من مصادق ماذا؟ من مصادق الكيف. ليس في الذهن نقول ماذا؟ موجود في موضوع وهو من الكيف المبصر، واضح؟ إذن نريد أن نقول بأن الماهيات في الذهن ليست مصادق للمقولات، فتأخذ آثار المقولة أو لا تأخذ آثار المقولة؟ لا تأخذ آثار المقولة، وإن أخذت ماذا؟ مفهوم المقولة. فماذا نقول؟ نقول الإنسان جوهر، جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ماذا؟ ناطق. فهو أخذ مفهوم المقولة أو لم يأخذها؟ أخذها، فهو جوهر، لكن جوهر بآثاره أو له من الجوهرية المفهوم فقط، له من الجوهرية المفهوم فقط، فهو ليس مصداق من مصادق الجوهر، لأن كل مصادق الجوهر ماذا؟ موجودة لا في موضوع، وهو موجود لا في موضوع أو موجود في موضوع؟ موجود في موضوع، خصوصا إذا قلنا بأن العلم كله من الكيف النفساني، واضح؟ فإذا مصادق المقولة في الخارج ماذا؟ تندرج تحت المقولة ولها آثار المقولة، لكن مصادق المقولة في الذهن لا تندرج تحت المقولة ولا تأخذ آثار المقولة، وليس لها من المقولة إلا المفهوم. يعني شنو المفهوم؟ يعني تؤخذ في حدها وتعريفها. يعني الجوهر بالنسبة إلى الإنسان في الذهن يؤخذ في تعريفه، في بيان مفهومه، يندرج تحت ويأخذ آثاره أو لا؟ لا يندرج تحت ولا يأخذ آثاره، ولذلك لا يوصف الإنسان في الذهن بأنه موجود لا في موضوع. هو جوهر ولكن لا يوصف بأنه موجود لا في موضوع، لأنه له من الجوهرية المفهومية والتعريف فقط. واضح؟ فقط المفهومية والتعريف يدخل في حد تعريفه، ولا يدخل ماذا؟ كمصداق مصادقه، حتى تؤخذ الآثار الخارجية، ليست له الآثار الخارجية. ومن هنا التفتوا إخواني، ومن هنا يقول العلامة الطباطبائي: نحن عندما نقول بأن الإنسان جوهر ونحمل وماذا ونصف الإنسان بأنه جوهر، هذا حمل ماذا؟ حمل مفهومي، هذا جوهر بالحمل الأولي. يعني ماذا؟ يعني ليس له من الجوهرية إلا المفهوم. ما هو الحمل الأولي؟ هو أن يكون الحمل مفهومي لا علاقة له بالواقع الخارجي. فإذا عندما تصف الإنسان بأنه جوهر أو تصف حيوان من الحيوانات بأنه جوهر، هذا فقط ماذا؟ هذا فقط حمل أولي. الإنسان في الذهن، الإنسان في الذهن، هذا ليس إلا ماذا؟ من الحمل الأولي، وليس هو من الحمل الشائع، يعني حمل بين المفاهيم فحسب، وليس حمل ماذا؟ بين مفهوم ومصداق. لأنه تعلمون بأن الحمل الأول الشائع ماذا يعني؟ يعني أن المحمول من مصادق ماذا؟ أن الموضوع من مصادق المحمول. فعندما تقول الإنسان جوهر، أو عندما تقول زيد جوهر، هذا ماذا يعني إذا كان حمل شائع؟ يعني زيد من مصادق ماذا؟ من مصادق الجوهر. فماذا يسمى الحمل؟ حمل شائع. أما عندما نقول الإنسان في الذهن جوهر، هذا الإنسان في الذهن جوهر، الجوهرية داخلة، هو مصداق من مصادق الجوهر، أو بمعنى أن الجوهرية داخلة في حده وتعريفه، في حده وتعريفه. إذن حمل مفهومي وليس حمل ماذا؟ مصداقي، فيكون من الحمل الأول لا من الحمل الشائع. يعني من قبيل أن تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل أولي لو حمل شائع؟ هذا حمل أولي. كذلك عندما تقول الإنسان جوهر، الإنسان في الذهن جسم، مو الإنسان خارجي، مفهوم الإنسان جسم، مفهوم الإنسان جوهر، ليس له من الجوهرية والجسمية إلا أنه مأخوذ في حده وتعريفه، مأخوذ في مفهومه، فالحمل ماذا؟ أولي وليس حملا شائعا. ومن هنا العلامة الطباطبائي يحاول أن ماذا يجيب عن إشكال قد يأتي إلى الذهن أو فشيء مرتكز في الذهن من المنطق نأخذه. ما هو؟ التفتوا إخواني، نقول ماذا؟ نقول بأن للجوهر مصادق خارجية وللجوهر مصادق ماذا؟ ذهني. فنقول الإنسان في الخارج من مصادق الجوهر ماذا؟ من المصادق الخارجية للجوهر، والإنسان في الذهن من أفراد أي شيء؟ من أفراد الجوهر في الذهن. فمثلا أقرب الفكرة مو بالجوهر، بالإنسان. تقول الإنسان له مصادق في الخارج وأفراد في الخارج، هي زيد وخالد وعمر الخارجيين في الخارج، الواقعين في الخارج، المصادق الخارجية. ولمفهوم الإنسان مصادق ذهنية، هي زيد وخالد وعمر أي في الذهن. فإذن الإنسان له مصادق خارجية زيد وعمر الخارجيين، وله مصادق في الذهن هما زيد وعمر ماذا؟ الذهنيين. فكما أن من أفراد الإنسان زيد وخالد في الخارج، من أفراد الإنسان أيضا ماذا؟ زيد وخالد ماذا؟ في الذهن. كذلك نقول كما أن من مصادق الجوهر الإنسان في الخارج والفرس في الخارج، أيضا من مصادق الجوهر الإنسان في الذهن ماذا؟ والفرس في الذهن. وهذا يعني الاندراج. إذن كما أن المصادق الخارجية تندرج تحت المقولة وهي مقولة الجوهر، المصادق الذهنية أيضا تندرج ماذا؟ تحت مقولة الجوهر. إذن في المنطق ماذا نأخذ؟ نأخذ بأن المصادق الخارجية والمصادق الذهنية كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت مقولة الجوهر. يقول هذا ليس صحيح علامة. بعد هذا من ماذا؟ لأجل سهولة التعليم، لأجل تقريب الفكرة. أما من الناحية الفلسفية، الإنسان والفرس في الذهن يندرج تحت مقولة الجوهر أو لا يندرج؟ لا يندرج، لأن الاندراج يعني هو ماذا؟ هو أن تأخذ الآثار الخارجية للمقولة، وهو لا يأخذ الآثار الخارجية. بخلاف ماذا؟ الإنسان والفرس في الخارج، فإنه يندرج تحت مقولة الجوهر لأنه يأخذ الآثار الخارجية ويتصف بأنه موجود لا في موضوع. بخلاف ماذا؟ هذه المفاهيم مفهوم الإنسان ومفهوم ماذا؟ الفرس، فإنه موجود ماذا؟ موجود في موضوع، وكيف نفساني، بناء على أن العلم من الكيف والكيفيات النفسانية. طبق المقدار من الله.
ممكن يندرج تحت
مقولة أخرى. منو؟ أي
مفهوم الإنسان؟
نقول هكذا، مثلا المفاهيم مفهوم الإنسان ومفهوم الفرس هو بالحمل الشائع مندرج تحت مقولة الكيف النفساني.
بالحمل الشائع
هو من مصادق ماذا؟ ولذلك آثاره آثار الجوهر وآثار الكيف النفساني. فهو بالحمل الشائع مندرج تحت الكيف النفساني، لكن بالحمل الأولي هو ماذا؟ هو جوهر. يعني شنو بالحمل الأولي جوهر؟ يعني الجوهرية مأخوذة في حد تعريفه، مأخوذة في مفهومه. حتى أفهم الإنسان، واحدة من الأمور المعرفة لمفهوم الإنسان أنه ماذا؟ أنه جوهر. دققوا يا إخوان. إذن الماهية في الخارج هي بعينها تأتي إلى الذهن، لكن تأتي مع الآثار أو ليست مع الآثار؟ من دون آثار. فتندرج تحت المقولة أو لا تندرج؟ لا تندرج. لماذا لا تندرج؟ لأن الاندراج تحت المقولة يعني ماذا؟ يعني ترتب آثار المقولة على هذا الشيء. هذا الجزء جاء تقول يا بليش نحمل؟ إذا لماذا نحمل الإنسان على الجوهر؟
نحمل الجوهر على الإنسان ونجعل الإنسان مصادق الجوهر، نقول هذا مرجع له من مصادقه، هذا الحمل ماذا؟ حمل أولي، بمعنى أن مفهوم الجوهر داخل في مفهوم الإنسان، مأخوذ في حده، في تعريفه، في مفهومه، لا أنه ماذا؟ لا أنه مندرج تحت ماذا؟ تحت الجوهر. فالاندراج شيء، الاندراج شيء، والحمل شيء آخر. ومن هنا يقال بأن الحمل أعم من الاندراج، يمكن أن يتحقق الحمل، لكن هذا حمل أولي أو حمل شائع؟ حمل أولي، ففيه اندراج أو لا يوجد فيه اندراج؟ لا يوجد فيه اندراج. متى يكون الاندراج؟ إذا كان الحمل بالحمل الشائع، وحيث أن الحمل ينقسم إلى أولي وشائع، إذن الحمل أعم من ماذا؟ الاندراج. الحمل إذا كان شائعا أوجب الاندراج، لكن إذا كان بالحمل الأولي يوجب الاندراج أو لا يوجب الاندراج؟ لا يوجب الاندراج. يقول إذن لماذا يحمل؟ يحمل حمل تعريف، يحمل حمل ماذا؟ بيان مفهومي، دخول في حده وتعريفه. فتقول جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة إلى آخره. وقد تبين بما مر أمور، يعني بما مر من إثبات الوجود الذهني، تبينت أمور. الأمر الأول أن الماهية الذهنية، يعني مثل ماهية الإنسان، ماهية الفرس، هذه الماهية الذهنية، مفهوم الإنسان، مفهوم الفرس، هذه الماهية غير داخلة ولا مندرجة، عبر التفسير، غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة، يعني ليست هي فرد من أفراد المقولة، يعني لا أن المقولة تحمل عليها بالحمل الشائع حتى تكون هي من مصادقها، حتى تأخذ آثار المقولة، ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت، هذه الماهيات، التي هذه الماهيات كماهية الإنسان، كانت هذه الماهيات داخل تحت المقولة وهي في الخارج، يعني ماهية الإنسان وهي في الخارج داخل تحت مقولة الجوهر، وليس داخل، داخل، لأن الإنسان في الخارج ماذا؟ موجود لا في موضوع ترتب عليه الآثار. فهل أنها داخل مفهوما كما أنها داخل في الخارج؟ نقول لا، ولا مندرجة تحت المقولة التي هذه المقولة كانت، منو كانت؟ الماهيات داخلة تحت هذه المقولة، وهي أي هذه الماهيات في الخارج، ماهية الإنسان، ماهية الفرس، تترتب عليها، على هذه الماهيات آثار المقولة. رجعوا الضمائر إخوان، أعيد العبارة، الضمائر رجعوا بشكل صحيح، أن الماهية الذهنية كماهية الإنسان والفرس، مفهوم الإنسان والفرس، غير داخلة ولا مندرجة، عبر التفسير كما بينا، تحت المقولة التي هذه المقولة كانت الماهيات ماذا؟ كانت الماهيات كماهية الإنسان داخلة تحت من؟ تحت المقولة، كمقولة الجوهر، وهي في الخارج، يعني عندما كانت في الخارج هي ماذا؟ داخلة ومندرجة تحت مقولة ماذا؟ تحت مقولة الجوهر. لا، يقول هذه هي الماهية، ليست جاءت من الخارج، وقلنا عينية، ما في الخارج من الماهيات عين ماذا؟ عين ما في الذهن. منين أخذتها أنا؟ من الخارج. فهل هذه ماهية الإنسان في الذهن تندرج تحت مقولة الجوهر كما كانت وهي في الخارج؟ لأن عينها، ونؤمن بالعينية إحنا. هل أن ماهية الحيوان الناطق، ماهية الإنسان التي في الذهن، تندرج تحت مقولة الجوهر كما كانت وهي في الخارج؟ حيوانية الناطقية تندرج تحت مقولة الجوهر أو لا؟ نريد نقول لا. واضح؟ فماهية الإنسان الحيوانية الناطقية وهي في الخارج تندرج تحت المقولة، وهي مقولة الجوهر. يعني شنو تندرج؟ يعني من أفرادها، يعني تترتب عليها آثارها، يعني موجودة لا في موضوع. عندما تأتي إلى الذهن تندرج أو لا تندرج؟ نريد أن نقول بأنها ماذا؟ لا تندرج، ليست هي ماذا؟ ليست هي جوهر بالحمل الشائع التي كانت داخل وهي في الخارج، تترتب عليها أي على هذه الماهيات الخارجية، ماهية الإنسان في الخارج، آثارها، آثار المقولة في الخارج، من قبيل ماذا الآثار؟ أنها موجودة لا في موضوع بالنسبة إلى الجوهر والماهيات الجوهرية، وإنما لها لهذه الماهيات الذهنية، وإنما للماهيات الذهنية كماهية الإنسان في الذهن، وإنما لها من المقولة مفهومها فقط، فقط المفهوم تؤخذ في حدها وتعريفها، بيان مفهومها بالحمل، ماذا؟ بالحمل الأولي. من قبيل تقول الإنسان إنسان، شنو ذا تقول الإنسان إنسان؟ يعني الإنسان مندرج تحت الإنسان؟ لا، فقط تريد أن تبين بأن مفهوم الإنسان ماذا؟ هو مفهوم الإنسان، وهذا المفهوم ماذا؟ أو عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، تريد أن تبين بأن الإنسان مندرج تحت الحيوان الناطق؟ لا، تريد أن تبين بأن مفهوم الإنسان هو عينه مفهوم ماذا؟ الحيوان الناطق. فهو فقط توضيح ماذا؟ مفهومي، وليس اندراج أفرادي وترتيب آخر. زين، فالإنسان الذهني، مفهوم الإنسان في الذهن، ماهية الإنسان في الذهن، وإن كان هو، شوفوا تعريفه، لاحظوا تعريفه حده، وإن كان وهو في الذهن هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، صحيح، ولكن ليست له آثار الجوهرية ولا النمو ولا الحساسية، ماذا؟ كآثار خارجية في الخارج، لكنه ليس، لكنه أي ماهية الإنسان، الإنسان الذهني، لكن الإنسان الذهني ليس ماهية موجودة لا في موضوع، بما أنه جوهر فيندرج تحت الجوهر وتترتب عليه آثاره، ولا هذا الإنسان الذهني ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، ولا أنه مثلا ماذا يتحرك وله الحساسية ماذا الحقيقية بما أنه حساس ومتحرك، وليس له النطق بما أنه ناطق، وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان وتعريفه، سائر الأجزاء يعني نامي حساس متحرك الإرادة ناطق، فليس له لهذا الإنسان الذهني وهي ماهية الإنسان في الذهن إلا مفاهيم ما في حده وتعريفه، فقط له المفهوم، مفهوم تعريفي، إثبات بالحمل الأولي، إثبات مفهوم لمفهوم، ولا علاقة له ماذا؟ بترتيب الآثار الخارجية والاندراج المصداقي والفردي. فليس له ماهية الإنسان في الذهن والإنسان الذهني إلا مفاهيم ما في حده من الأجناس والفصول، يعني ماذا؟ يعني مفهوم الجوهر فقط، مفهوم الجسم، مفهوم النامي، مفهوم الحساس، مفهوم المتحرك بالإرادة، مفهوم الناطق، الأجناس من قبيل الجوهر، من قبيل الجسم، الفصول من قبيل حساس متحرك بالإرادة، من قبيل ناطق، من غير ترتب الآثار الخارجية. هسه الآثار الخارجية إخواني أعم من كونها كمالات أولية أو كمالات ثانوية، لأن تعلمون أن الأثر الخارجي تارة يكون هو كمال أولي وتارة يكون هو ماذا؟ كمال ثانوي. الكمال الأولي يعني الذي يعبر عن أصل ثبوت الشيء، عن أصل ماذا؟ أصل ثبوت الشيء، يعني ماذا؟ يعني الإنسان كماله الأولي أنه مثلا ثابت ناطق، هذه كلها اللي ذكرناها كمالات أولية، الأجناس والفصول ماذا؟ تعبر عن كمالات أولية، وعندنا أيضا كمالات ماذا؟ كمالات ثانوية، فرض كونه أبيض ومثلا طول عرض عمق، هذه كلها تسمى ماذا؟ بالكمالات الثانوية، يعني من ثبوت شيء لشيء بعد ثبوته، يعني بعد أن يثبت إنسان في الخارج يثبت له البياض، السواد، الطول، العرض، العمق، الرائحة، هذه تسمى ماذا؟ بالكمالات الثانوية التي تعبر عن ثبوت شيء لشيء، والكمالات الأولية تعبر عن أصل ثبوت الشيء، فيريد أن يقول سواء كانت هي آثار أولية تعبر عن أصل ثبوت الشيء أو آثار ثانوية تعبر عن ماذا؟ كمالات أخرى تضاف إليه من ثبوت الشيء لشيء، هذه كلها تترتب على الإنسان في الذهن أو لا تترتب؟ لا تترتب. فالإنسان في الذهن لا هو حيوان ولا هو ماذا؟ ولا هو، يعني أقصد لا هو لا قائم لا في موضوع، ولا هو حساس، ولا هو له النطق الخارجي، كما أنه لا طويل ولا عريض ولا أبيض ولا نحو ذلك،
ونعني بها أي الآثار الخارجية الكمالات الأولية التي تعبر عن أصل ثبوت الشيء، أو الثانوية التي فيها ثبوت شيء لشيء. ولا معنى، التفتوا إخواني، الذي بين الآن الدخول والاندراج شنو يقصد من عنده؟ ولا معنى للدخول والاندراج تحت المقولة إلا ترتب آثارها الخارجية. فإذا وجدنا أن حمل المقولة على مفهوم لا تترتب فيه الآثار الخارجية، فهذا المفهوم وهذه الماهية بعد تندرج أو لا تندرج؟ لا تندرج. فأينما وجدنا ترتب الآثار الخارجية تحقق الاندراج، وأينما لم نجد الآثار الخارجية لا يتحقق الاندراج. فإذا وجد الإنسان الخارجي تتحقق الآثار الخارجية ولا تتحقق؟ فهو موجود لا في موضوع، فيتحقق ماذا؟ الاندراج. فالإنسان الخارجي يندرج تحت مقولة الجوهر. أما الإنسان الذهني يتحقق فيه أثر المقولة أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأنه ماذا؟ ليس موجودا لا في موضوع، بل موجود في موضوع. فإذا لم تترتب عليه آثار المقولة يندرج أو لا يندرج؟ لا يندرج. ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثار تلك المقولة كالجوهرية آثارها الخارجية ماذا؟ على ذلك الشيء المندرج. وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة، الآن ماذا يريد أن يقول العلامة؟ لو كان مجرد الانطباق والحمل، حمل مقولة على ماهية من الماهيات، هذا يعني اندراج. للزم ماذا؟ للزم ماذا؟ الاندراج حتى في كل حمل أولي، وحتى في حمل الشيء على نفسه. يعني حتى عندما تقول الإنسان إنسان، يلزم ماذا؟ يلزم الاندراج، ويلزم أن يكون الإنسان من مصادق ماذا؟ من مصادق الإنسان. وهذا فيه تناقض، لأنه كونه إنسان يعني كلي، كونه من مصادق الإنسان وأفراده يشيكون جزئي، يعني هذا المفهوم هو بعينه كلي من حيث أنه ماذا؟ إنسان. وهو جزئي من حيث ماذا؟ من حيث كونه فرد من أفراد الإنسان، يعني كلي وليس بكلي، جزئي وليس بجزئي. وهذا نحو من أنحاء التناقض. فليس كل حمل وانطباق، وانطباق شيء على شيء عن الاندراج. ومن هنا نقول بأن الانطباق أعم من الاندراج. الانطباق ماذا يعني؟ يعني الحمل، والحمل قد يكون شائعا وقد يكون ماذا؟ أوليا. والذي يوجب الاندراج الشائع للأولي. وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء وحملها عليه كافيا في اندراج ذلك الشيء تحت هذه المقولة المحمولة عليه، كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها. الجوهر جوهر أو ليس بجوهر؟ جوهر. الجوهر جوهر، فإذا يحمل الجوهر على نفسه. فلو كان حمل الشيء على شيء يوجب الاندراج، هذا يعني ماذا؟ يعني يندرج الجوهر تحت مقولة الجوهر. وهذا قلنا التناقض، يعني هو جنس عالي وليس ماذا؟ وليس بجنس عالي، بما أنه هو ماذا؟ هو جوهر، هو جنس عالي، وبما أنه من مصادق وأفراد الجوهر يكون تحت الجنس العالي. هذا ماذا يوجب؟ ماذا يوجب؟ تناقض، وأمر ماذا؟ غير صحيح. كانت المقولة كمقولة الجوهر عندما نحمل الجوهر على الجوهر نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها، تقول الجوهر جوهر. فكانت المقولة فردا من أفراد نفسها. وشنو يلزم؟ يلزم أنها ماذا؟ كلي وليست بكلي، فرد وليست بفرد، جنس عالي وليست بجنس عالي. وهذه كلها من التناقضات. وهذا تفتي إخواني، وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهني هو جوهر بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. يعني عندما نقول الجوهر جوهر، هذا الحمل الأولي ماذا لو شائع؟ أولي. ومن هنا الجوهر الذي في، تفتي إخواني، الجوهر الذي في الموضوع لا يترتب عليه آثار الجوهر الذي ماذا؟ في المحمول. ومن هنا مفهوم الجوهر بما أنه كيف النفساني، هذا عرض من الأعراض. نعم بالحمل الأول يحمل عليه، بمعنى أن مفهوم الجوهر هو مفهوم الجوهر حمل أولي وليس حمل شائع، يعني ماذا؟ اندراج أحدهما تحت الآخر. وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهني جوهر بالحمل الأولي لكنه عرض بالحمل الشائع لا بالحمل الشائع، فهو بالحمل الشائع ليس من الجواهر وإنما هو من الأعراض والخلفيات النفسانية. تقول نحن نجد بأن المناطق يقسمون أفراد ماذا؟ أفراد المقولة إلى ذهني ماذا؟ وخارجي. هذا يقول بعد مو صحيح، هذا مو أفراد، على خلاف صاحب التعليق يبين قضية الخارجية والحقيقية ما لها علاقة. لا، نفس المقولة ماذا ذكر المناطق لها مصادق في الذهن ولها مصادق أي في الخارج. بعد يقول العلامة هذه أفراد ومصادق أو ليست أفراد ومصادق؟ ليست أفراد ومصادق، وحمل هذه المقولة عليها من الحمل الشائع ومن الحمل الأولي، بعد من الحمل الأولي وليس من الحمل الشائع. وإذا أردت اندراجا وإذا أردت اندراج تحت مقولة لابد أن يكون ماذا؟ بالحمل الشائع، لابد أن يكون حمل مصداقي. وأما تقسيم المنطقيين أفراد المقولة إلى الأفراد الذهنية، يعني ماذا؟ الإنسان في الذهن فرد ذهني لمقولة الجوهر، والإنسان في الخارج فرد ذهني لمقولة الجوهر، يقول لا. وأما تقسيم المنطقيين الأفراد بالنسبة إلى المقولات إلى ذهنية وخارجية فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم، فقد يريد أن يسهل لك التعليم فجعل لك هذه أفراد ذهنية وهذه أفراد خارجية، وإلا تلك ليست أفراد وإنما فقط هي داخلة في مفهومها وحدها وتعريفها، مما يعني أنه يبدأ ماذا؟ بالحمل الأول لا بالحمل الشائع. الحمد لله رب العالمين.
وإن كان من أجل التعليم لكن يبنى على